نعم.
قال البخاري بن شجاع: غفر الله له حسن في موجبات الغسل. ولو الذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي انقطاع الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة.
أكمل.
قال: فصل في فرائض الغسل وسننه. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدن، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. قال: فصل في الأغسال المسنونة. والاغتسالات المسنونات سبعة عشر غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الكلام على أحكام الغسل. يقول رحمه الله: والذي يوجب الغسل أي تعميم البدن بالماء، فهذا هو الفرق بينه وبين الوضوء. الوضوء فيه استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وأما الغسل فهو في جميع البدن. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، أي ختان الرجل وختان المرأة على هيئة سنوضحها إن شاء الله. قال: وإنزال المني، وهو السائل الذي يكون منه الولد على اختلاف صفته في الرجل والمرأة كما سنبين أيضا. قال: والموت، إذا مات المسلم فإن هذا يوجب تغسيله، وهذا هو غسل الميت كما سندرسه في الجنائز إن شاء الله تعالى. قال: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض والنفاس معروفان ولهما باب سيأتي إن شاء الله. والولادة يقصد بها الولادة المجردة التي ليس فيها دم، يعني لو افترضنا أن امرأة ولدت ولم ينزل منها دم على الإطلاق، هذا هو النفاس الذي ينزل مع الولادة أو مع الولد. فلو أن امرأة ولدت ولم ينزل منها دم على الإطلاق فهذا يوجب الغسل في المذهب، هذا يوجب الغسل عندهم، هذا هو مقصوده من الولادة. ثم قال: فصل تكلم فيه على فرائض الغسل وسننه. قال: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. سبق معنا أن التعبير بالفرض هو التعبير عن الواجب، فالفرض عندهم هو الواجب، وهو الذي يلزم في الشيء الذي نتكلم فيه. فالذي يلزم في الغسل ثلاثة أشياء: النية، وقد سبق الكلام عليها في الوضوء، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. يريد بالنجاسة هنا المذي، لأن المني طاهر في المذهب، المني طاهر في المذهب، فلو أن شيئا من المني كان على بدنه على ذكره مثلا فهذا ليس بنجاسة، إنما النجاسة في المذي، المذي هو النجس. فإذا كان عليه شيء من المذي من نفسه أو من امرأته فهذا هو الذي يزال من البدن، وهو واجب أو فرض من فرائض الغسل على حد قوله في المذي. قال: وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. يجب أن يعمم البدن كله بالماء فيصل الماء إلى جميع شعر البدن على الرأس واليدين والرجلين وعلى جميع البشرة حتى ما تحت الشعور الكثيفة، يجب إيصال الماء إلى كل هذا. ثم قال: وسننه خمسة أشياء: التسمية، أي قول بسم الله، والوضوء قبله، أن يتوضأ قبل الغسل، أن يتوضأ وضوءا معروفا قبل الغسل. قال: وإمرار اليد على الجسد، هذا هو الدلك أو هو قريب من معنى الدلك. قال: والموالاة سبق الكلام عليها، وتقديم اليمنى على اليسرى. تقديم اليمنى على اليسرى في بدنه يغسل الجانب الأيمن ومنه العضو الأيمن الذي هو اليد مثلا، لو أنه تكلم على اليدين. إنما المقصود بالتيمم في الغسل تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، يغسل جانبه الأيمن أولا ثم جانبه الأيسر. ثم قال: فصل تحدث فيه عن الأغسال المسنونة. قال: والاغتسالات المسنونات 17 غسلا. غسل الجمعة أي الغسل الذي يكون في يوم الجمعة، والعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى الذي يكون لشهود العيد وشهود صلاة العيد، والاستسقاء الذي يكون في صلاة الاستسقاء التي تكون لطلب السقيا من الله تعالى، والخسوف والكسوف الذي يكون لخسوف القمر وكسوف الشمس، يغتسل لأداء الصلاة في الكسوف والخسوف، والغسل من غسل الميت أي إذا غسل ميتا فإنه يغتسل بعد ذلك من تغسيل الميت، والكافر إذا أسلم، إذا أسلم الكافر فإنه يغتسل، وهذا سنة في المذهب ليس فرضا، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، إذا أفاق المجنون من جنونه ورد إليه عقله، وإذا أفاق المغمى عليه من إغمائه فهذا أيضا إذا اغتسل منه فهو من الأغسال المستحب. قال: والغسل عند الإحرام. هذا بداية في مناسك الحج، هناك مناسك متعددة في الحج يسن الاغتسال فيها على المذهب، فأول شيء منها الإحرام، إذا أحرم بالحج يغتسل، ثم لدخول مكة، إذا دخل مكة يغتسل، ثم للوقوف بعرفة، إذا أراد أن يقف بعرفة يغتسل، ثم للمبيت بمزدلفة، ثم لرمي الجمار الثلاث، ثم للطواف، وإلى آخر كلامه. فهذا كله يغتسل وعند شهوده، والاغتسال فيه مستحب. باب الغسل فيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الغسل. الغسل لغة سيلان الماء على الشيء، وشرعا تعميم جميع البدن بالماء بنية مخصوصة، فهذا كما قلنا هو الفرق بينه وبين الوضوء. الوضوء يكون في أعضاء معينة، والغسل يكون في جميع البدن. المسألة الثانية: موجبات الغسل. أولا: التقاء الختانين، وصورته إدخال كامل الحشفة أي رأس الذكر في فرج المرأة، هذا هو معنى التقاء الختانين. صورته هكذا، أن رأس الذكر تدخل بأكملها في فرج المرأة، العبرة برأس الذكر لا بالذكر كله، لا يلزم إدخال الذكر كله، إنما العبرة بإدخال رأسه فقط، لأن هذه هي الصورة التي يتحقق فيها التقاء الختانين، أن ختان الرجل التقى بختان المرأة أو حاذى ختان المرأة. نعم. سواء حصل إنزال أم لا، لا يشترط الإنزال، العبرة بمجرد التقاء الختانين، فهذا في حد ذاته يوجب الغسل. ودليل ذلك أولا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فرع: لو جامع بحائل، لو أنه جامع بحائل أي لف على ذكره شيئا، أو جامع في الواقي الذكري المعروف الآن الذي يباع في الصيدليات، لو جامع بحائل فالأحوط أنه يجب عليه الغسل، سواء كان الحائل رقيقا أم ثخينا، لأن هناك من العلماء من يفرق، لكن الأرجح أنه يغتسل حتى وإن كان الحائل ثخينا. الموجب الثاني: نزول المني. المذهب وهو الراجح أن نزول المني موجب للغسل مطلقا، سواء كان في المنام أو اليقظة بشهوة أم لا، يعني إن نزل منه المني في نومه أو في يقظته، وفي اليقظة إذا نزل منه بشهوة أم لا. ما دام أن المني قد نزل فإنه يجب عليه الغسل، هذا هو المذهب وهو الراجح. والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فعلق الغسل بمجرد رؤية الماء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. فروع: الفرع الأول، المني سائل يخرج عند ذروة الشهوة، يكون منه الولد، يعني هو الذي يخلق الله تعالى منه الولد، إذا التقى مني الرجل بمني المرأة خلق الولد بإذن الله. وهو في الرجل غليظ أبيض وفي المرأة رقيق أصفر، ويأتي الفرق بينه وبين المذي والودي في باب النجاسات إن شاء الله. الفرع الثاني، العبرة برؤية المني كما نص عليه الحديث، فلو احتلم ثم استيقظ فلم يجد شيئا فلا غسل عليه. لو احتلم يعني رأى في منامه أنه يجامع امرأة أو يباشرها، هذا احتلام، ثم استيقظ فلم يجد شيئا فلا غسل عليه، لأن العبرة بنزول المني لا بمجرد الاحتلام. ولو وجد منيا ولم يحتلم فعليه الغسل، لو وجد منيا ولم يحتلم فعليه الغسل. ولو أحس بانتقال المني ثم أمسك نفسه فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه. لو أحس بانتقال المني في اليقظة أو في المنام فأمسك نفسه لم ينزل منه شيء فلا غسل عليه أيضا. إذن العبرة برؤية ماذا؟ برؤية المني. الفرع الثالث، لو استيقظ فوجد بللا ولم يعلم هل هو مني أم لا، فإنه يتحرى وينظر في القرائن المرجحة، يعني ينظر في الرائحة، ينظر في اللون، ينظر في الأثر. رائحة المني كرائحة البيض الفاسد، وهو إذا جف يكون أصفر اللون ويترك أثرا واضحا في الثياب، يجعل الثياب وكأنها فيها جلد، كأنها مجلدة. فهذا الأثر لو أنه وجده فهو مني يبني على ذلك، لو لم يجده وتبين له أنه مذي على هيئة المخاط يعمل بذلك. فينظر في القرائن المرجحة من جهة الصفة وهل سبقه احتلام أم لا، فإن لم يتبين له شيء فلا غسل عليه، لأن الغسل لا يجب بالشك، لا يلزم الغسل بالشك، إنما يلزم باليقين، وما دام أنه لم يترجح له شيء فلا نستطيع أن نلزمه بالغسل. الفرع الرابع، لو اغتسلت المرأة من الجماع ثم خرج منها مني زوجها، خرج منها مني زوجها، وهذا كثيرا ما يحدث، فلا شيء عليها لأنه ليس منيها، ليس منيها هي، العبرة بنزول منيها هي ليس بنزول مني زوجها، فمني الزوج إذا خرج لا يوجب عليها غسلا. الموجب الثالث من موجبات الغسل الموت، ويأتي في كتاب الجنائز إن شاء الله. الرابع والخامس، الحيض والنفاس، ويأتي الكلام عليهما إن شاء الله. السادس، الولادة، كما قلنا هي الولادة المجردة عن رؤية الدم أو نزوله. المذهب أنها توجب الغسل، والراجح أنها لا توجبه، لأن الغسل إنما ورد في النصوص الشرعية معلقا برؤية الدم، والدم هنا ليس خفيا بل تمكن رؤيته، يعني لو خرج منها دم سيرى بسهولة، ليس شيئا خفيا حتى ننيط به الحكم، لو أنه كان خفيا نقول المظنة تقام مقام الحقيقة، هذا لا يقال هنا، تمام؟ فنقول في هذه الحالة لا شيء عليها لأنه لم ينزل منها دم. من موجبات الغسل إسلام الكافر خلافا للمذهب، المذهب أن إسلام الكافر يسن له الاغتسال ولا يجب، والراجح أنه يجب، لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. فرع من الأسباب الماضية ما يقال فيه يؤدي إلى حدث أكبر، والحدث الأكبر هو الموجب لتعميم البدن بالماء، وهذه الأسباب هي نزول المني والتقاء الختانين ودم الحيض والنفاس. هذه الأشياء توجب ما يسمى بالحدث الأكبر. الحدث الأصغر هو الذي مر معنا في نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. أما موجبات الغسل فهذه تسمى موجبات للحدث الأكبر، وهي الأشياء التي ذكرناها. والسببان الأولان من هذه الأسباب نزول المني والتقاء الختانين يؤديان إلى ما يسمى الجنابة، والشخص المتعرض لهما يسمى جنبا، وهو الذي قال فيه تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. تمام. إذن الجنب هو الذي نزل منه مني أو جامع امرأة، هذا يسمى جنبا. تمام. المسألة الثالثة فرائض الغسل. أولا النية على ما تقدم في الوضوء، ثانيا تعميم البدن بالماء بإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى ما تحت الشعور الكثيفة، يعني لو كان له شعر كثيف في لحيته فلا بد أن يوصل الماء إلى باطن اللحية. ويتحقق التعميم بأي صورة تحصله، سواء كان بصب الماء على البدن أو كان بالوقوف تحت الدش المعاصر إذا وقف تحته ووصل الماء إلى جميع البدن، أو كان بالانغماس في بحر أو نهر أو نحو ذلك، المهم أن يصل الماء إلى جميع البدن. وهذا الغسل هو الذي يقال فيه غسل مجزئ، أي يحصل به الفرض، يحصل به الفرض الذي هو رفع الحدث الأكبر. تنبيه: إزالة النجاسة التي على البدن أمر واجب، وفي المذهب خلاف هل هي من واجبات الغسل أم لا، يعني هل هذا الواجب يتعلق بالغسل أم لا، هل يتعلق بالغسل أم هو واجب مستقل، هذا فيه خلاف في المذهب. والأقرب أنها ليست من واجبات الغسل نفسه، بل هي لإباحة ما يترتب على الغسل من الصلاة، لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة، فهو يزيل النجاسة لأجل الصلاة، هذا لا علاقة له بالغسل نفسه. والماء نفسه بطبيعة الحال سيأتي على النجاسة ويزيلها، يعني الغالب أن النجاسة لو وجدت وجرى عليها الماء مع شدة جريانه من كثرة استعمال الماء فإنه سيأتي على النجاسة بطبيعة الحال، هذا هو الغالب. المسألة الرابعة سنن الغسل. أولا التسمية، وهذا على المذهب، والصحيح أنها لا تستحب لأنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. ثانيا الوضوء قبل الغسل، على اختلاف هنا في غسل القدمين. انتبه هنا، الأحاديث التي وردت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما. في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الغسل إلا غسل قدميه، توضأ بدون غسل القدمين ثم اغتسل ثم غسل قدميه في نهاية الغسل. في حديث عائشة أنه توضأ وضوءا كاملا قبل الغسل بغسل القدمين. طيب، إذن عندنا هيئة وهيئة، هيئتان مختلفتان. الأرجح أنهما جائزتان، فإذا أراد أن يفعل هذه أو هذه فلا حرج عليه. فالوضوء قبل الغسل إن كان وضوءا كاملا فلا حرج في ذلك، وإن كان بدون غسل القدمين فلا حرج في ذلك، وهو على التقديرين من سنن الغسل التي نتكلم فيها. الحمد لله. أما بعد، الثالث من سنن الغسل الدلك على ما تقدم في الوضوء. الرابع التيمم بأن يقدم شق بدنه الأيمن على شقه الأيسر كما ورد في الأحاديث. الخامس الموالاة، وهذا على المذهب والصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة كما تقدم في الوضوء. السادس وهو من أظهر سنن الغسل، التأسي بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاءت في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما، وتلخيصها كما يلي: أولا النية، ثانيا غسل الكفين، ثالثا غسل ما على الفرج من أذى، رابعا مسح الكفين من الأذى، خامسا الوضوء كما قلنا هو مخير، إما أن يتوضأ وضوءا كاملا أو يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل، سادسا وضع الماء في الشعر مع تخليله بالأصابع حتى يصل الماء إلى جلد الرأس، ثم الإفاضة على الرأس بالماء 3 مرات، سابعا غسل سائر الجسد مقدما الشق الأيمن مع الدلك، ويكون ذلك مرة واحدة، ثامنا غسل القدمين إن لم يكن قد غسلهما ضمن الوضوء في أول الغسل. وهذا الغسل هو الذي يقال فيه غسل كامل، أي وقع على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بها. إذن الغسل على قسمين: غسل مجزئ وهو مجرد تعميم البدن بالماء مع النية، وغسل كامل وهو الذي فيه التأسي بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فروع: الفرع الأول يكره الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم أو الراكد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. الفرع الثاني: غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل، ولا يلزمها أن تنقض ضفائر شعرها، يعني لو كان شعرها مضفرا فإنها لا تفك هذه الضفائر، لا يلزمها ذلك. والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. الفرع الثالث: لا يلزم الوضوء بعد غسل الجنابة، بل يجوز أن يصلي بعد الغسل مباشرة، لأن الحدث الأصغر داخل في الأكبر، فإذا ارتفع الأكبر فقد ارتفع الأصغر ضمنا. وهذا قد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحدث وضوءا بعد الغسل. الفرع الرابع: يجوز أن يغتسل الزوجان من إناء واحد، يغتسلان من نفس الإناء الواحد، ويغتسلان سويا في موضع واحد. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. المسألة الخامسة: الاغتسالات المسنونة. بالنسبة لغسل الجمعة والعيدين وبعض الأنساك في الحج، فهذا يأتي الكلام عليه في مواضعه إن شاء الله. الذي نتحدث عنه هنا: أولا الغسل من غسل الميت، والصحيح أنه لا يستحب، هو في المذهب مستحب والصحيح خلافه لأنه لم يدل دليل على استحبابه. ثانيا الإفاقة من الإغماء أو الجنون، هذا قد ورد فيه الدليل عن عائشة رضي الله عنها في ذكر مرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أنه كان يغمى عليه، فإذا أفاق اغتسل، ثم أغمي عليه ثانية فلما أفاق اغتسل، ثم أغمي عليه ثالثا فلما أفاق اغتسل، فهذا فيه الدليل على مشروعية الغسل من الإغماء والجنون من باب أولى، لأن الجنون إزالة العقل فيه أبلغ من الإغماء. ثالثا الغسل بعد كل جماع، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا هو المستحب والأفضل، لكن من ناحية الجواز يجوز أن يطوف على الجميع بغسل واحد، وهذا أيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الغسل، ونقف هنا إن شاء الله.